رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسألك التوبة. ما زال الكلام في اجزاء الامر الاضطراري، اجزاء المأتي به المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي الاختياري. المصنف ذكر سابقا ان الفقهاء اجمعوا على مسألة الاجزاء وقالوا بالاجزاء بالاجماع، اتفقوا على الاجماع، لكن اجماعهم على الاجزاء لا يعني ان القضية بديهية وان القضية ضرورية. الحكم بالاجزاء امر بديهي لازم عقلي. قال لابد هناك من سر يدعوهم الى الاجماع على الاجزاء. ثم ذكر ان هناك وجوه اربعة يمكن ان تكون تلك الوجوه الاربعة كلها او بعضها وجها ودليلا على الاجزاء. الكلام يقع في الوجه الاول. الوجه الاول من الوجوه التي يمكن ان تكون دليلا على الاجزاء هو ان الاوامر الاولية الواقعية لا اشكال في ان فيها مشقة وكلفة. كل امر تكليفي فيه جهد وفيه مشقة وفيه كلفة، ومن هنا سمي التكليف تكليفا. انما سمي التكليف تكليفا لان فيه كلفة على المكلف، كلفة على النفس في ادائه. هذا بلحاظ الاوامر الاولية. الاوامر الاضطرارية، الادلة اللي تلاحظ الاوامر الاضطرارية مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل حديث الرافع رفع عن امتي ما اضطروا اليه ما لا يعلمون ما اكرهوا عليه. هذه الادلة الاضطرارية لسانها لسان الامتنان على العبيد ولسان التخفيف، يعني ان المولى في مقام الامتنان، في مقام المنة، في مقام التوسعة والتخفيف على العبيد، هو يسقط تلك الأوامر الأولية وتلك التكاليف الأولية التي اضطروا إلى مخالفتها. الأمر بالصلاة مع الوضوء هذا أمر فيه مشقة، فيه صعوبة، فيه كلفة على النفس. المولى في مقام المنة والامتنان على العبيد يقول إذا اضطررت إلى الصلاة عن غير وضوء فلا بأس، لا تتوضأ. هذا لسان امتنان، لسان تخفيف، لسان توسع. فحينئذ لو لم نقل بالإجزاء، شنو معنى عدم الإجزاء؟ معنى عدم الإجزاء أن المكلف إذا اضطر إلى الصلاة عن تيمم وتيمم وصلى بعد ذلك، إذا انكشف أنه وجد الماء، إذا وجد الماء لابد عليه من إعادة الصلاة إذا كان في داخل الوقت، أما إذا كان في خارج الوقت فيجب عليه قضاء الصلاة. هذا معنى عدم الإجزاء. المصنف يقول إذا كان لسان تلك الأدلة لسان التخفيف والامتنان فلا بد أن نلتزم بالإجزاء، لأن معنى عدم الإجزاء هو أن نكلف المكلف بالإضافة إلى الصلاة التي أديتها عن تيمم لا بد لك أن تصلي عن وضوء، وهذا خلاف المنة وخلاف التخفيف. أي تخفيف هذا اللي يدعو إلى الصلاة عن تيمم ثم بعد ذلك إذا وجد الماء لا بد عليه من القضاء والإعادة. هذا نقض للغرض، نقض للغرض الذي من أجله شرعت الأدلة أو شرعت الأحكام الاضطرارية. الأحكام الاضطرارية الغرض من تشريعها التخفيف على المكلف، فإذا ألزمنا المكلف بالإعادة أو القضاء في خارج الوقت هذا ينافي الغرض الذي شرعت من أجله وهو التخفيف والتوسعة والامتنان. فنفس لسان تلك الأدلة إذا استظهرنا من الامتنان والتخفيف نفسه هو هذا ينتج الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. هذا الوجه الأول اللي يستدل به على عدم على الإجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء. قال إنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين والتوسع عليهم، بعبارة أخرى واردة في مقام الامتنان والتوسعة عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا لسان، لسان تخفيف، لسان توسعة وامتنان، وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء. هذا خلاف التخفيف، هذا نقض للغرض الذي شرعت من أجله الأحكام الاضطرارية، والغرض هو الامتنان والتوسعة والتخفيف، حتى يقال أن تلك الشريعة شريعة سمحان. إذا قلنا بلابدية الإعادة أو القضاء، هذا يعني أن الشريعة ليست سمحة، الشريعة متشددة، بالإضافة إلى صلاة عن تيمم لابد له من الصلاة عن وضوء إما إعادة أو قضاء. وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء، وإن كان الناقض لا يسد مسد الكامل في تحصيل كل مصلحته الملزمة. حتى في تلك الصورة التخفيف يدعو إلى الالتزام بذلك، وهو أنه لا قضاء ولا إعادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي يستدل به على الإجزاء هو ما ذكره صاحب الكفاية من استدلال على الإجزاء. يقول الأدلة الواردة لبيان الأحكام الاضطرارية مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا دليل يدل على حكم وارد في حال الاضطرار، في حال العجز عن الوصول إلى الماء. هذا الدليل وارد في مقام بيان وظيفة المكلف العاجز، وظيفة المكلف المضطر، فهي في مقام بيان وظيفته قالت وظيفتك الصلاة عن تيمم، ولم تبين شيئا آخر، لم تبين أنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الإعادة. فالمولى في مقام البيان لم يبين، مع أنه قادر على البيان. لو كان وظيفة المكلف العاجز الصلاة عن تيمم زائدا الصلاة عن وضوء في داخل الوقت إذا ارتفع العذر في داخل الوقت، أو القضاء في خارج الوقت، لبين الشارع المقدس لا مانع من أن يبين تمام الوظيفة، مع أنه في مقام البيان، في مقام بيان وظيفته. إذا نسأل هاي الآية شنو الغرض منها، نقول هاي الآية الغرض منها نبين وظيفة العاجز الفاقد للماء ما هي وظيفته، يقول وظيفته الصلاة عن تيمم، ولم تبين تلك الآية، لم تبين لزوم القضاء أو لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر في الوقت أو خارج الوقت. وهذا هو عبارة أخرى عن الإطلاق، سكوت المولى وهو في مقام البيان عن بيان قيد، هذا معناه الإطلاق، وهو معنى ذلك أن المولى لا يريد القضاء ولا يريد الإعادة. لو أراد القضاء والإعادة لبينه، لكنه لم يبينه، إذن هو لا يريده. هذا معنى الإطلاق اللي سميناه سابقا الإطلاق المقامي، إطلاق السكوتي اللي يستفاد من نفس السكوت، ما عندنا لفظ نتمسك به. هذا فرق عن الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي عندنا أعتق رقبة، هاي رقبة لفظ مطلق ما مقيد، فنفهم من الإطلاق. أما في مقامنا من نفس السكوت المولى عن بيان وجوب القضاء والإعادة، نستكشف أنه لا يريد القضاء ولا يريد الإعادة، وهذا معناه الإطلاق. فإذا نستدل بالإطلاق المقامي على عدم وجوب القضاء أو الإعادة، خصوصا في بعض الأدلة. إذا لاحظنا خصوصية بعض الأدلة، يكفيك 10 سنين، التراب أحد الطهورين، تراب أحد الطهورين يعني شنو؟ يعني أن كل ما للماء من آثار تترتب عليه، التراب أيضا له تلك الآثار، لأن جعل التراب في عرض الماء، التراب أحد الطهورين. هذا شنو معناه؟ معناه عموم البدلية، وأن التراب بدل عن الماء، وتثبت للتراب كل الآثار اللي كانت ثابتة للماء. ومعلوم أن من ضمن الآثار أن الإتيان بالمأمور به يجزئ الصلاة عن وضوء، بعد لا يطالب المكلف بعد الصلاة عن وضوء لا يطالب بشيء آخر، فالتيمم أيضا كذلك. إذا صلى المكلف بصلاة عن تيمم لا يطالب بعد ذلك بصلاة أخرى، يكفيك 10 سنين التيمم أو التراب، يكفيك 10 سنين. هذا شنو معنى؟ معنى أنه أنت في ضمن تلك السنين العشرة إذا كنت دائما تتيمم لا يجب عليك شيء آخر، وإلا إذا أوجبنا عليك آخر حين ارتفاع العذر بعد هذا يكفيك، لا تقول يكفيك، يبدو أنه لا يكفي. فلا يصح أن يقال أنه يكفيك 10 سنين إذا كان المكلف يجب عليه بعد ارتفاع العذر الإتيان بالعبادة عن صلاة أو عن وضوء عن طهارة مائية. ما يصح أن يقول يكفيك إذا كان يجب عليه القضاء أو الإعادة بعد ذلك، لا يصح أن يقال يكفيك. إذن الدليل اللي يستدل به على الإجزاء هو الإطلاق المقامي، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض الأدلة يتأكد هذا الإطلاق المقامي. قال إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الإضطرارية مطلقة، قلنا مطلقة إطلاقا مقاميا، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن ظاهر تلك الأدلة بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، يعني الاكتفاء بالصلاة عن تيممه وأنه هو يكفي لا يجب شيء آخر، وأن التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر. تكليف منحصر بهذا، صلاة عن تيمم ارتفع العذر في أثناء الوقت بعد الوقت لا يجب شيء، التكليف منحصر بهذا الشيء، وأن التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر. فلو أن الأداء أو القضاء واجبان كما يدعي من يقول بعدم الإجزاء أيضا لوجب، أيضا يعني شنو؟ يعني كما أن الصلاة عن تيمم واجبة، القضاء والأداء عادة أيضا واجب، ولو كان واجب لوجب البيان والتنصيص، كان على المولى أن يبين، وهو في مقام البيان، هو في مقام بيان وظيفة العاجز، لما لم يبين وجوب القضاء والأداء؟ لم يبينه لأنه ليس بواجب، لوجب البيان والتنصيص على ذلك. وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل، الصلاة عن تيمم تجزئ عن الصلاة عن وضوء أداء وقضاء، لا سيما خصوصا مع ورود مثل قوله إن التراب يكفيك 10 سنين. هاي يكفيك 10 سنين يعني أنه لا يجد معها شيء آخر غير نفس العبادة عن تيممين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي يذكر في المقام يقول لو لم يكن المأتي به في حال الاضطرار مجزيا، لو لم يكن مجزيا، لو لم نقل بالإجزاء، لوجب إما القضاء أو الأداء أو كل منهما باختلاف الموارد. إذا ما نلتزم بالإجزاء يعني شنو معنى؟ يعني معنى إما وجوب الإعادة أو وجوب القضاء أو وجوب كل منهما إذا التفت أو إذا ارتفع العذر، بالأحرى إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت يجب الإعادة أداء، وإذا ارتفع في خارج الوقت يجب القضاء. لو لم نقل بالإجزاء لوجب القضاء أو الأداء أو كل منهما، لكن كل منهما غير ثابت، كل منهما غير واجب، إذن لا بد من القول بالإجزاء قياس استثناء. الملازمة واضحة جدا، أوضح من أن تخفى. الكلام في بطلان التالي، وأن القضاء ليس بواجب، الأداء ليس بواجب. خلينا نجي إلى واحد واحد. أما القضاء فنقول أنه ليس بواجب، شوية هذا دقيق. القضاء ليس بواجب، أما أن القضاء ليس بواجب فلما تقدم من أن موضوع القضاء شنو؟ موضوع القضاء فوت الفريضة، هذا تقدم علينا في تبعية القضاء للأداء. قلنا القضاء حكم شرعي موضوعه فوت الفريضة، إذا فاتت الفريضة يجب القضاء، أما إذا لم تفت الفريضة فلا قضاء. موضوع القضاء هو فوت الفريضة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن فوت الفريضة لن يتحقق في المقام. فوت الفريضة لا يصدق ولا يكون متحققا في المقام، إذن لا قضاء، لا قضاء لعدم تحقق موضوع. أما أنه لم يتحقق الموضوع فلأن البحث في القضاء وفرض الأخذ والعطاء في القضاء، إحنا الآن نريد نبحث في القضاء، البحث في القضاء إنما يتم إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت. إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت حينئذ يمكن أن نبحث في وجوب وعدم وجوب القضاء. هذا واضح. ليش؟ ليش؟ لأنه العذر إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت لابد أن يكون البحث عن شنو؟ عن الأداء مو عن القضاء. إذا كان عندنا الصلاة واجبة، صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، إذا كان العذر فقدان الماء مستوعب لتمام الوقت من الزوال إلى المغرب، حينئذ نجي نبحث نقول القضاء واجب أو ليس بواجب، ينفتح هذا السؤال. أما إذا كان العذر هو في الحقيقة من الزوال إلى الساعة الثانية ظهرا مثلا، حينئذ البحث لا ينبغي أن يقع في نفس القضاء بل في الأداء، وأنه يجب الأداء أو لا يجب الأداء. إذن أصل موضوعي أن البحث في القضاء إنما يكون فيما إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت. هاي نقطة واضحة. نقول فوت الفريضة اللي هو موضوع للقضاء اللي إحنا الآن نريد نبحثه، وأنه القضاء يجب أو لا يجب، بعبارة أخرى القضاء اللي الآن نريد نبحثه حين استيعاب تمام الوقت، القضاء اللي نريد نبحثه موضوع متحقق أو مو متحقق، اللي هو فوت الفريضة. أي فريضة تعني منها فاتت أو لم تفت حتى نفهم أن القضاء واجب أو ليس بواجب. الفريضة فاتت، فاتت الفريضة يا فريضة، إما الكاملة وإما الناقصة، ما عندنا شخص ثالث. إذا كانت الناقصة، إذا كانت الفريضة الاضطرارية، الاضطرارية ما فاتت. ليه؟ لأن فرض الكلام أن المكلف أدى تلك الفريضة. إذا كانت هي هاي الفريضة المرادة من فوت الفريضة، هاي أداها. إحنا فرض كلامنا فيما إذا أجى المكلف وصلى بالصلاة عن تيمم، نسأل أن الصلاة عن تيمم تجزئ عن المأمور به الأولي الاختياري أو لا تجزئ؟ فمحل كلامنا فيما إذا صلى الصلاة عن طهارة ترابية. فإذا كان المراد من الفريضة الفريضة الاضطرارية أداها ولن تفوت، إذن ما يصدق الفوت. إذا كان المراد من الفريضة الفائتة الفريضة الاختيارية، الصلاة عن وضوء هي الفريضة التي لابد أن تفوت حتى يثبت القضاء، مراد من فوت الفريضة الفريضة يعني الاختيارية. نقول الفريضة الاختيارية إذا كان هو المراد هاي الصلاة الاختيارية لا يمكن أن توصف بأنها فريضة. ليه؟ لأن إحنا محل كلامنا في البحث في القضاء، والقضاء إنما يبحث فيما إذا كان العذر مستوعبا، وحال استيعاب العذر لا يصح أن توصف تلك الصلاة مثلا بأنها فريضة. هي ليست بمفروضة، لأن إحنا فارضين أن العذر استوعب تمام الوقت، فليست هي بفريضة. هو غير مكلف بالصلاة الاختيارية، هو غير مكلف بالصلاة عن وضوء، لأن العذر استوعب تمام الوقت، فتكليفه بالصلاة عن الطهارة المائية هذا تكليف بغير المقدور. إحنا فارضين أن العذر استوعب، والتكليف بغير المقدور محال لا يمكن الالتزام به. فأولا إذا كان المراد من الفريضة الفريضة الاضطرارية هو قد أداها ولم تفته، وإذا كان المراد من الفريضة الفريضة الاختيارية هي ليست بفريضة في حال الوقت، فلا يصدق أنه يقال فاتت عليه الفريضة، لأنها ليست فريضة أصلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا هي مو فريضة، فلا تقول فاتت الفريضة. إذن فوت الفريضة اللي هو موضوع القضاء غير متحقق، لا بالنسبة إلى الصلاة الاختيارية ولا بالنسبة إلى الصلاة الاضطرارية. وتعلمون أن الموضوع إذا لم يتحقق لا يترتب المحمود. احنا قلنا القضاء موضوع فقط هو فوت الفريضة، إذا لم يتحقق الموضوع فلا يتحقق المحمود، لا يتحقق وجوب القضاء. هذا بالنسبة إلى القضاء. خلينا نقرأ هذا ثم نجي للأداء. قال ثالثا إن القضاء بالخصوص، خلونا بالله ويا القضاء نحكي. قال إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، فوت الفريضة. ليه؟ لما تقدم من أن موضوع القضاء هو فوت الفريضة، تقدم في بحث تبعية القضاء للأداء. ويمكن أن يقال إنه لا يصدق الفوت في المقام، ما يتحقق موضوع وجوب القضاء، لأن القضاء إنما يفرض، إنما يبحث فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء. ليش إنما يقول لأنه إذا الضرورة ما مستوعبة ما نبحث في القضاء، نبحث وين؟ نبحث بالأداء، أنه يجب عليه أن يؤدي أو لا يجب أن يؤدي. يعني إذا شخص فقد الماء لمدة ساعتين بعد الزواج، من يجي يسأل ويستفسر من الفقيه يقول لي يجب علي القضاء، يقول لي يجب علي الأداء. الآن الوقت لم يخرج بعد، فيسأل يقول يجب علي أن أؤدي، يجب علي أن أعيد، مو يجب القضاء، القضاء بعد فرض انتهاء الوقت. يقول لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت. ما ذكر لا أمر بالناقص، لا أمر بالناقص ليه؟ لأنه فرض هو أدى الناقص. احنا حتى نستوعب نقول فوت الفريضة، شنو مرادك من الفريضة؟ الناقصة أداها، الكاملة ليست بفريضة. يقول وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت. على هذا التقدير، يا تقدير، تقدير استيعاب الضرورة لتمام الوقت. إذا استوعب بعد ماكو أمر بالفريضة، ماكو أمر بالصلاة عن طهارة مائية، لأن الفارضين أن العذر استوعب، فرح يكون التكليف بالطهارة المائية تكليف بغير المقدور، فليست بفريضة. قال وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر، إذا لم يوجد أمر كان تاما، إذا لم يوجد أمر فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة، إذ لا فريضة. إذا ماكو أمر ماكو فريضة، فلا يصدق فوت الفريضة، ما فاتت الفريضة، الناقصة أداها والكاملة ليست بفريضة. هذا بالنسبة إلى القضاء. وأما الأداء، ليش الأداء مو واجب حتى نقول، حتى نلتزم بالإجزاء بالنتيجة؟ أما الأداء فليس بواجب، فلأن البحث في وجوب الأداء، أصل البحث في وجوب وعدم وجوب الأداء، هذا مبني كما تقدم، متفرع كما تقدم، على القول بجواز المبادرة. إذا التزمنا بجواز المبادرة حينئذ ينفتح بحث الأداء وجوبا ولا وجوب، هل يجب الأداء أو لا يجب الأداء. ليه؟ لأنه إذا فقد الماء ففي أول الوقت نسأل هل يجوز المبادرة أو لا يجوز المبادرة. إذا قلنا بجواز المبادرة وصلى أول الوقت ثم ارتفع بعد ذلك العذر، ينفتح البحث عن الأداء، يجب الإعادة أداء أو لا يجب الإعادة أداء. أما إذا التزمنا بعدم جواز المبادرة وأنه لا يجوز المبادرة، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن المكلف يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت، حينئذ يصلي. إذا صلى في آخر الوقت بعد لا بحث في الأداء، إذا صلى في آخر خمس دقائق بعد ما نجي نبحث نقول إذا وجد الماء في أثناء الوقت، أي وقت، هو خمس دقائق صلى وانتهى، وانتهى الوقت. فإذا وجد الماء حينئذ لابد أن يكون ودان للماء في خارج الوقت. فإذا البحث عن وجوب وعدم وجوب الأداء إنما ينفتح فيما إذا قلنا بجواز المبادرة، بجواز البدار، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول نفس الالتزام بجواز المبادرة ونفس تسويغ الشارع للمكلف بجواز المبادرة هذا يساوق الإجزاء. نفس معنى أنه هو بادر أيها المكلف إلى الصلاة في أول الوقت ولو عن تيمم، هذا معناه أنه يجزي، أن تلك الصلاة تجزي. ليش؟ هاي شنو دليل هالمساوقة؟ يقول لأن المبادرة معناها لازمها العرفي، يلزم منها عرفا أن الشارع حينما جوز المبادرة يعني أن الشارع متساهل ومتسامح في مقدار التفاوت بين الناقص وبين الكامل، وإلا لو لم يكن متسامحا ومتساهلا لأوجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت على أمل أن يدرك الماء الشارع المقدس. إذا كانت الفارق في المصلحة، إذا كان الفارق في المصلحة بين الكامل وبين الناقص مصلحة وفارق كبير بحيث يكون الشارع مهتما بذلك الفارق، حينئذ لا يجوز له المبادرة. يقول له انتظر على أمل أن تجد الماء حتى تدرك تلك المصلحة وذلك الفارق الكبير بين الكامل وبين الناقص. أما إحنا بنينا على جواز المبادرة، جواز المبادرة يعني أنه هو سواء وجدت أو لم تجد في الأخير أنت صلي الآن صلاة عن تيمم، يعني أنه هو يتسامح ويتساهل في مقدار التفاوت بين الكامل وبين الناقص. تساهل وتسامح معناه الإجزاء، إذا تسامح في مقدار التفاوت يعني أنه يجزئ، هذا الذي صليت في أول الوقت يجزئ عما تصليه فيما لو وجدت الماء في آخر الوقت. نفس تجويز المبادرة يعني الالتزام بالإجزاء، اللازم العرفي إلى هو الإجزاء، القول بالإجزاء. قال وأما الأداء فإنما يفرض، إنما يبحث فيما يجوز البدار به كما تقدم. قدم من المصنف، إحنا الآن هم ذكرنا، قدم سابقا عن المصنف. وقد ابتدر المكلف حسب الفرق إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت، ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت. نقعد نبحث بالأداء، فلابد من فرض أن الضرورة لا تسع تمام الوقت. ونفس الرخصة، هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية يقول نفس الالتزام بجواز المبادرة معناه الالتزام بالإجزاء. يقول ونفس الرخصة في البدار لو ثبتت، اللي احنا بنينا عليها بحثنا، تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمصر، وإلا لو لم يتسامح الشارع للزم من ذلك أنه لا يقول بالبدار. إذا كانت المصلحة خطيرة وكبيرة، الفارق كبير، حينئذ يقول له انتظر لعلك تحصل على الماء في آخر الوقت، يعني لا يجوز البدار. يقول وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل، لفرض الشارع المقدس على المكلف الانتظار، يجب عليك أن تنتظر حتى تحصل الفارق بين الكامل والناقص. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع والأخير من الوجوه التي استدل بها على الإجزاء هو لو لم تتم تلك الوجوه الثلاثة المتقدمة. شنو الوجه الأول؟ الوجه الأول كان التخفيف. نقول لو لم نستظهر التخفيف، يجي شخص يناقض يقول لم نستظهر التخفيف من تلك الأدلة، من استظهر الامتنان؟ من قال أن الغرض من تلك الأدلة الامتنان؟ فيبطل الوجه الأول. وهكذا يبطل الوجه الثاني بأن نقول ليس المولى وليس الشارع في مقام البيان، ليس الشارع في مقام بيان تمام وظيفة العاجز، يريد يبين بعض وظيفة العاجز وهي الصلاة عن تيمم. ولا نسلم أن موضوع القضاء، فما تم الوجه الثاني. الوجه الثالث أيضا ميتم، لأن لا نسلم أن موضوع القضاء هو فوت الفريضة. هكذا بالنسبة للأداء، نقول أن قولكم أن الأداء وجواز البدار يستلزم المسامحة والمساهلة من الشارع نقول هاي الملازمة لا دليل عليها، من يفهم تلك الملازمة؟ فلا تتم الوجوه الثلاثة المتقدمة، بين قوسين لا تتم الأدلة الاجتهادية، تصل النوبة إلى الأدلة الفقهية إلى الأصول العملية. الأصل العملي هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ الأصل العملي الجاري في المقام شنو حتى نشوف نتيجة الإجزاء أو عدم الإجزاء. إحنا بحثنا في وجوب وعدم وجوب القضاء والأداء، في وجوب وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، في أصل وجوب. فشاكين إحنا بحسب الفرق، شاكين في أصل الوجوب، أصل وجوب القضاء وأصل وجوب الأداء. ومعلوم أن الشك في أصل التكليف مجرى للبراءة، حينئذ الأصل الجاري في المقام هو البراءة، فنقول الأصل براءة الذمة عن وجوب الإعادة، الأصل براءة الذمة عن وجوب القضاء. وهذا بحسب النتيجة، بحسب النتيجة يعني الإجزاء نتيجته هو نتيجة الإجزاء، فلا بد من الالتزام بالإجزاء. هذا الوجه الرابع. إذا ما سلمنا الوجوه الثلاثة المتقدمة، الأصل العملي ينتهي بنا إلى الإجزاء، خصوصا في مثل الصلاة. الصلاة اللي هي عمدة البحث في هذا الباب عن الصلاة. الصلاة عندنا دليل يقول بعدم وجوب الإعادة، قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة والوقت والطهور والسجود والركوع. ومحل بحثنا ليس واحد من تلك الخمسة، فإذا الحديث لا يعاد يفي بالإجزاء والالتزام بالإجزاء، وأنه لا تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت. قال الرابع: إذا كنا نحن شاكين في أصل التكليف، الاشتغال إنما يشك به، العفو، الاشتغال إنما يجري فيما إذا كان أصل التكليف محرز، لكن شاكين في المكلف به. احنا الآن شاكين في أصل وجوب القضاء وأصل وجوب الإعادة، هذا معناه مجرى للبراءة. فرق بين الاشتغال والبراءة، البراءة تجري فيما إذا شككنا في أصل التكليف، أما الاشتغال كما سيأتي الاشتغال نحرز التكليف لكن نشك في المكلف به، فنقول القاعدة تقتضي الاحتياط. لا، هو الآن صلى صلاة عن تيمم، صلى صلاة عن تيمم، فالآن هو امتثل الأمر الاضطراري. يقول ما أدري أن هذا يجزئ عن الأمر الأولي، الأمر الاختياري، أو لا يجزئ. بين قوسين يشك في وجوب الإعادة في داخل الوقت أو في وجوب القضاء في خارج الوقت، يقول الأصل الجاري هو البراءة. قال: إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء، لاحظ في وجوب الأداء، يعني شك في وجوب الأداء، نصلي أداء ونصلي قضاء، في وجوب الأداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم ننفيه بالإطلاق. ليه المفروض؟ هذا منين جبته؟ يقول لأن إحنا لا نصل إلى الأصل العملي، لا نصل إلى البراءة والاستغلال وسائر الأصول العملية إلا بعد فرض عدم تمامية الأدلة الاجتهادية اللي منها الإطلاق. إذا فرضنا ما عندنا إطلاق، والإطلاق اللي يتقدم بالوجه الثاني يناقش فيه، تصل النوبة الآن إلى الأصول العملية، والمفروض أن وجوبهما لم ننفيه بإطلاق ونحوه من الوجوه المتقدمة، فإن هذا شك في أصل التكليف وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما، عدم وجوب الأداء وعدم وجوب الإعادة. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء. المصنف ما ذكر كل الوجوه، أكو بعض الوجوه أخرى ما ذكر، أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء، والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب، يتأكد قلنا لورود قاعدة لا تعاد في خصوص الصلاة. إذن النتيجة في هذا البحث شنو؟ النتيجة المصنف يقول إحنا وأحكام العقل ما عندنا دليل يدل على الإجزاء وعدم الإجزاء. العقل لا يمنع من الالتزام بالإجزاء ولا يمنع من الالتزام بعدم الإجزاء، كما أن الإجزاء ممكن ومحتمل عقلا، عدم الإجزاء أيضا ممكن ومحتمل عقلا. لكن إذا دخلنا عناصر أخرى في البحث، عناصر شرعية واردة عن الشارع، حينئذ لا بد من الانتهاء إلى نتيجة الإجزاء. من هنا أجمع الفقهاء على الإجزاء، هذا كله في المقام الأول، وأن المأتي به بالأمر الاضطراري يبدي عن الأمر الاختياري. انتهينا إلى الإجزاء. الكلام في المقام الثاني، وهو هل أن الإتيان بالمأمور به الظاهري هو الاضطراري كما كان في المقام الأول، الظاهري يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا يجزئ؟ قبل بيان البحث والصحيح من الإجزاء وعدم الإجزاء، نذكر مقدمتين. المصنف ذكر واحدة من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الحكم الظاهري له اصطلاحان. الاصطلاح الأول للمراد من الحكم الظاهري هو الحكم الظاهري كل حكم أخذ في موضوعه الشك، كل حكم يؤخذ في موضوع الشك يسمى حكما ظاهريا. وعلى هذا التعريف سيكون المراد من الحكم الظاهري خصوص الأحكام التي يستدل عليها بالأصول العملية، خصوص الأحكام الثابتة بواسطة الأصول العملية، لأن الأصول العملية هي التي يؤخذ في أحكامها المستنبطة منها، يؤخذ فيها الشك كجزء من الموضوع. فإن أصل البراءة المتقدم، أصل البراءة شنو موضوعه؟ موضوعه هو الشك في أصل التكليف، التكليف المشكوك به الذمة بريئة عنه. فأصل البراءة أخذ في موضوعه الشك في التكليف. هكذا بقية الأصول العملية، الاستصحاب والبراءة والتخيير والاستغاثة، فكل الأصول العملية أخذ في موضوع الشك. من هنا الأصول العملية إذا أثبتت أحكاما يقال لتلك الأحكام أنها أصول عملية. وهذا المعنى للحكم الظاهري هو الذي تقدم في بحث تعريف علم الأصول، وقلنا أن علم الأصول شامل بحسب هذا التعريف الذي ذكر المصنف، شامل للحكم الظاهري والحكم الواقعي. هذا المعنى من الحكم الظاهري هو المتقدم في بحث تعريف علم الأصول. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني، يقال للحكم الظاهري هو كل حكم ثبت في ظرف الشك، سواء كان هذا الشك مأخوذا في موضوع الحكم أو لم يؤخذ في موضوع الحكم. فالمراد من الحكم الظاهري الأحكام التي تثبت في ظرف الشك، أعم من كون هذا الشك أخذ كجزء في موضوع الحكم أو لم يؤخذ كجزء في موضوع الحكم. إذا أخذ موضوعا في جزء، أخذ جزءا من موضوع الحكم، حينئذ يكون هو الحكم الظاهري بالمعنى الأول، يعني الأحكام الثابتة بواسطة الأصول العملية. أما إذا كان الحكم لم يؤخذ في موضوع الشك لكن نفس الحكم هو كان في ظرف الشك، حينئذ يطلق على المثبت لتلك الأحكام بالأمارات. الأمارة مثل خبر الثقة، الأمارة مثل البينة، خبر الثقة إنما تثبت في ظرف الشك. نعم الشك لم يؤخذ جزءا من موضوعها، لكن الأمارة لا تثبت إلا إذا كان الظرف ظرف شك. فإحنا مأمورين ونتعبد بالالتزام بخبر الثقة اتوكل فيما إذا كان هناك شك. إذا شككت في ثوبي وطهارة ثوبي، الشارع يقول خذ بخبر الثقة. أما إذا أنا كنت قاطع بطهارة ثوبي أو قاطع لنجاسة الثوب. الشارع لا يعبدني بأخذ خبر الثقة، فخبر الثقة إنما يتعبد به في ظرف الشك لا في ظرف العلم. إذا علم الحكم الشرعي الواقعي حينئذ لا تعبد بالأمارة. فإذا الحكم الظاهري بالمعنى الثاني هو الحكم الثابت في ظرف الشك، أعم من كون الشك مأخوذا في موضوع الحكم كما في الأصول العملية، أو لم يكن مأخوذا في ظرف الحكم كما في الأمارات. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول. الأول يختص بالأصول العملية، الثاني يشمل الأصول العملية بالإضافة إلى الأمارات. وهذا المعنى الثاني هو الذي يراد في المقام. المراد من الحكم الظاهري في مقامنا، وأن امتثال الحكم الظاهري هل يغني عن الحكم الواقعي؟ مرادنا من الظاهري والواقعي، الظاهري والواقعي بالمعنى الثاني، يعني الشامل للأصول والأمارات. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة مهمة ترجعنا على عبارة ذكرناها سابقا. المقدمة الثانية أن الحكم لكي يثبت لا بد أن يتوفر على عدة مبادئ حتى يثبت الحكم الشرعي، ويجب امتثال هذا الحكم الشرعي لا بد أن يتوفر على مجموعة مبادئ تسمى مبادئ الحكم أو مراتب الحكم، وبحسب المعروف عنهم هي أربعة. مبادئ الحكم ومراتب الحكم أربعة. المرتبة الأولى مرتبة الملاك، يعني مرتبة المصلحة والمفسدة الموجودة في كل فعل من الأفعال الموجودة في الفعل اللي يراد الحكم بإيجابه أو تحريمه أو أي حكم آخر. فيدرك الشارع المقدس، يدرك المولى وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال، ثم بعد أن يدرك المصلحة تحصل له الإرادة المحبوبية أو المبغوضية. هاي المرتبة الأولى مرتبة الملاك. المرتبة الثانية من مراتب الحكم مرتبة الجعل ومرتبة الإنشاء. مرتبة الجعل، المولى حينما يدرك مصلحة ما في فعل من الأفعال، كما لو أدرك مصلحة في الصلاة أو أدرك مفسدة في شرب الخمر، حينئذ يجعل الحكم الشرعي وينشئ الحكم الشرعي ويجعل الوجوب أو التحريم في عهدة المكلف، فيضرب قانونا عاما على نحو القضية الحقيقية، فيقول مثلا شرب الخمر حرام، الصلاة واجبة، قضية حقيقية، المستطيع يحج، المضطر يتيمم، الواجد يتوضأ، وهكذا قضايا حقيقية. المرتبة الثالثة اللي تدخلنا في محل الكلام، المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية. وفي تلك المرتبة ينطبق موضوع تلك القضية المذكورة في المرتبة الثانية، ينطبق موضوعها على الفرد في الخارج، يعني يتحقق موضوع تلك القضية الخارجية، تلك القضية الحقيقية يتحقق موضوعها خارجا بأن يوجد فرد ينطبق عليه ذلك الموضوع. إذا انطبق الموضوع على فرد من الأفراد تكون تلك القضية الحقيقية تكون قضية فعلية، كما لو وجد المستطيع، حصلت عند المكلف أموال بحيث انطبق عليه عنوان الاستطاعة، إذن نقول له وجوب الحج بالنسبة إليك فعلي، يعني صار الحكم فعليا بالنسبة إلى الواجب بالنسبة إلى المستطيع. هكذا الواجد للماء، الواجد يتوضأ، نقول له أنت واجد للماء، انطبق عليك عنوان الواجد، كنت مصداقا من موضوع تلك القضية الحقيقية، إذن الحكم بالنسبة لك فعلي. هاي القضية المناط فيها عمد هاي المرتبة العفو، المناط فيها عمدة تلك المرتبة هي انطباق موضوع الحكم على الفرد الخارجي، على المصداق الخارجي. أساس تلك المرتبة هو انطباق موضوع تلك القضية الحقيقية على المصداق الخارجي. إذا انطبق موضوع القضية الحقيقية على المصداق الخارجي، حينئذ نقول أن هذا الحكم حكم فعل. هاي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة التنجز، وتلك المرتبة تعني أن الحكم المضروب في المرتبة الثانية يكون منجزا على المكلف، فيعاقب عليه المكلف إذا خالفه. معنى تلك المرتبة هو أن الحكم الشرعي الفعلي أو الإنشائي الثابت في المرتبة الثانية أو الثالثة يصير منجزا على المكلف، يجب امتثاله ويعاقب عليه إذا ما خالفه، يعني أنه وصل إليه، علم به. تلك المرحلة وتلك المرتبة من مراتب الحكم منوطة بوصول الحكم الشرعي إلى المكلف والتفات المكلف إلى ذلك الحكم الشرعي، ولا يكفي في تلك المرتبة انطباق الموضوع عليه، لأنه قد ينطبق الموضوع عليه لكن هو لا يعلم بانطباق الموضوع عليه، كما لو كان جاهلا هو يجهل أنه مستطيع، فحينئذ الحكم لا يكون منجزا، هو فعلي لكنه ليس بمنجز عليه، لا يعاقب على تركه. تلك المرتبة الرابعة منوطة بوصول الحكم الشرعي إليه والتفاته إليه وعلمه به، إذا علم بذلك الحكم الشرعي يكون ذلك الحكم الشرعي منجزا. ولا فرق بين أنحاء العلم والوصول إليه، أحيانا يصل إليه الحكم الشرعي بواسطة العلم الوجداني، أحيانا يصل إليه بواسطة العلم التعبدي، الثقة يخبر المكلف بذلك الحكم الشرعي فيتنجز عليه، أحيانا لا يحصل له علم وجداني كما لو لقى الإمام، تشرف بلقاء الإمام المعصوم عليه السلام وأخبره بالحكم الشرعي، صار عنده علم وجداني فيتنجز الحكم الشرعي. بل أكثر من هذا، حتى لو وصل إليه الحكم الشرعي بواسطة العلم الإجمالي، حتى في مثل تلك الحالة يتنجز عليه العلم الإجمالي، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين لا يجوز له، يحرم عليه الشرب من كل منهم، فوصل إليه الحكم الشرعي بواسطة العلم الإجمالي. حتى وصول بواسطة العلم الإجمالي يعني تنجز الحكم الشرعي بالنسبة إليه. هاي مراتب أربعة للحكم الشرعي: مرتبة الملاك، مرتبة الجعل والإنشاء، مرتبة الفعلية، ثم مرتبة التنجز. المرتبة الثالثة منوطة بانطباق موضوع الحكم الشرعي على الفرد الخارجي. المرتبة الرابعة والأخيرة منوطة بالتفات ووصول الحكم الشرعي إلى مكلف. حينئذ إذا عرفت هاتين المقدمتين، نقول إذا كان الحكم الشرعي الواقعي مجهولا، ما عندنا شيء بعد واضح، إذا كان الحكم الشرعي الواقعي مجهولا، كما لو كان الحكم الشرعي الواقعي في يوم الجمعة في نهار الجمعة وجوب صلاة الجمعة، لكن المكلف يجهل بذلك الوجوب، وقامت عنده أصل أو أمارة على وجوب صلاة الظهر، الثقة أخبره بوجوب صلاة الظهر لا بوجوب صلاة الجمعة، فكانت الأمارة أو الأصل غير مطيبة للواقع، مخالفة للواقع، فحينئذ نقول لا شك ولا إشكال في أن الحكم الشرعي الواقعي بين قوسين صلاة الجمعة ليس بمنجز على المكلف، ولا يعاقب المكلف على تركه لصلاة الجمعة وإتيان بصلاة الظهر تبعا للأصل أو الأمارة. ليش لا يعاقب عليه؟ لأنه ليس بمنجز، والتنجز إنما هو منوط بالوصول إليه، وبالعلم به. هو لم يصل إليه، هو يجهل ذلك الحكم الواقعي، هو لم يصل إليه ذلك الحكم الواقعي، فهو يصلي صلاة الظهر امتثالا لتلك الأمارة. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أنه ليس بمعاقب على الحكم الواقعي. السؤال اللي يطرح في هذا البحث هو أنه سلمنا أنه ليس بمعاقب والحكم الواقعي ليس بمنجز، إذا صلى صلاة الظهر امتثالا للأمارة أو للأصل، هل تكون صلاة تلك مجزئة وكافية عن صلاة الجمعة فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإعادة، أو لا تكون تلك الصلاة مجزئة عنه؟ هذا بحثنا في هذا المقام الثاني. المصنف يقول البحث في هذا المقام الثاني ليس على نسق واحد وليس على وتيرة واحدة. ليش؟ يقول لأن احنا شنو موضوع بحثنا، عناصر بحثنا شنو؟ عندنا حكم واقعي مجهول وحكم ظاهري معلوم واقع، يمتثل الحكم الظاهري ثم بعد ذلك ينكشف له أن الأمارة مخطئة، أن الأصل مخطئ، ينكشف له الواقع ويرجع إلى علمه بالحكم الواقعي. يقول إحنا أحيانا يصلنا الحكم الظاهري كما بالمثال، مرة بالأصل ومرة بالأمارة، هاي حالتي. الحكم الظاهري قلنا أعم، الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من المعنى الأول، فعندنا أصل وأمارة. الحكم الظاهري أحيانا يصل بالأصل أحيانا يصل بالأمارة، هاي حالتي. وعندنا انكشاف الخطأ، مو قلنا أنه هو عمل على طبق الأصل أو الأمارة ثم انكشف الخطأ، انكشاف الخطأ أحيانا ينكشف له خطأه يقينا، الانكشاف على نحو اليقين، وأحيانا لا ينكشف له خطأه بحجة أخرى، بحجة معتبرة أخرى. فعندنا صورتين، صورتين في وصول الحكم الظاهري وصورتين في انكشاف الخطأ، مجموع الصور أربع. يقول المصنف لابد أن نبحث في تلك الصور الأربع. الصورة الأولى صورة ما إذا وصل إليه الحكم الظاهري بالأمارة وانكشف الخطأ يقينا، وصورة الثانية صورة ما إذا وصل إليه الأصل، وصل إليه الحكم الظاهري بالأصل العملي وانكشف الخطأ يقينا. الصورة الثالثة والرابعة يقول لا فرق بينهما، نبحثهم بحث واحد، وهي صورة ما لو وصل إليه الحكم الظاهري بالأصل أو بالأمارة وانكشف الخطأ بحجة معتبرة أخرى، فلا بد من البحث في مسائل ثلاث، لا بد أن نبحث ونفصل البحث في تلك المسائل الثلاثة. قال تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية، المستفادة من الأدلة الاجتهادية الظنية نسميها واقعي. الظاهري خصوص الأصول العملية، فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية. ثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا، لاحظوا عند الشك، عند الجهل، يعني الجهل شنو؟ ظرف، مرة يؤخذ مرة لا يؤخذ، بخلاف الأول. الأول لابد أن يكون الشك جزءا من الموضوع. عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا، فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم منه بحسب المعنى الأول، وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث. حكم ظاهري يعني يصل إما بالأصل أو بالأمارة، فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الأمارة. ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف. ليش غير منجز؟ المصنف يعني كان ينبغي أن يذكر هذا، مراتب الحكم والتنجز والفعلي. ليش؟ ليش؟ لأنه يقول هو يجهل بالحكم الواقعي، إحنا محل فرضنا يجهل بالحكم الواقعي وثبت له الحكم الظاهري بالأصل أو الأمارة، فيقول الأول مو منجز. ليش مو منجز؟ يقول لأن الملاك والمناط في تنجيز الحكم الشرعي وصوله، هذا مو واصل، هذا مجهول، بمعنى يعني شنو منجز؟ بمعنى أنه يعني شنو غير منجز؟ بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأصل أو الأمارة. إذا عمل بالأصل والأمارة وترك صلاة الجمعة مثلا في حسب مثالنا، حينئذ لا يكون معاقبا، والأصل لو اتفق مخالفتهما له. إذا كان الأصل والأمارة غير مطابق للواقع هو لا يعاقب على الواقع، لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف، المكلف مو ملتفت إليه، هو انطبق عليه الموضوع لكن هو لا يلتفت إلى انطباق الموضوع عليه، لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه. ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي. ولو أخذ من وقتكم، أكو عبارة مرت علينا سابقا ترتبط بهذا البحث، نعم أحسن، بالأمر الاضطراري، بالمقام الأول الأمر الاضطراري، فقرة وردت في الشريعة المطهرة، هاي الفقرة الأولى مثلت أفضل بالفقرة الثانية، يقول ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به، شنو ترتفع به؟ فعلية التكليف، فاللي يرتفع بالاضطرار هو المرتبة الثالثة فعلية التكليف، أما اللي يرتفع بالحكم الظاهري المرتبة الرابعة التنجز. شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه بالحكم الاضطراري الموضوع أصلا ما ينطبق على المكلف، مو أنه ينطبق لكن لا يعلم بالانطباق، هذا السؤال، فيرتفع الحكم لو ما يرتفع؟ لا، بالحكم الاضطراري الحكم باقي لكن بيا مرتبة، بمرتبة الإنشاء، بمرتبة الجعل، المرتبة الثانية لا مساس للاضطرار بها. اللي يرتفع بصورة الاضطرار هو فعلية التكليف، فإذا كان الحكم الأول باقي في مرتبة الجعل والإنشاء ينفتح السؤال أنه يجزئ أو لا يجزئ. ما نقول أن الحكم سقط من أصله، حكم موجود لكن فعلية الحكم، فعلية التكليف هي التي سقطت بانطباق عنوان آخر على المكلف. المكلف لما انطبق عليه عنوان المضطر دخل في قضية حقيقية أخرى، المضطر يتيمم، هو ليس بواجد للماء، حينما كان واجدا هو داخل في قضية الواجد يتوضأ، لكن لما اضطر خرج من ذلك الموضوع الأول ودخل في موضوع آخر، فما يبقى العنوان الأول للموضوع الأول منطبقا عليه، إذا لم ينطبق عليه يعني ارتفعت فعلية التكليف. أما في الاضطرار، في الاضطرار لا، الموضوع باقي ينطبق عليه، ينطبق عليه بتمام أجزائه، لكن اللي يرتفع هو التنجز، اللي يرتفع المرتبة الرابعة من مراتب الحكم. قال هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة راح نجي أن العلم شنو دخيل من شرائط العامة، العلم حال حال القدرة، وأنه التكليف العاجز محال أو ليس بمحال، راح يجي يبحث المصنف في الجزء الثالث. قال هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه، وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقع المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلف حسب الفرع على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب عليه شيء بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟ ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق سار يكون بالأمارة وأخرى بالأصل صورتين، ثم الانكشاف على نحوين، انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة، فهنا صور أربعة، والاختلاف البحث في تلك الصور مع اتفاق صورتين منها الثالثة والرابعة في الحكم، وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع الأصل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل، نعقد البحث في ثلاث مسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو المعذرة أخرت. لا والله.
بعد الشيخ السؤال بس
أنه
صح ارتفعت الفعلية لكن ارتفاعها هذا مستمر لو معلق على
لا رجعت
اي ادي هو هذا نفسه يعني هل ارتفاعها مستمر الفعلية لو معلق على
لا أخو شيخنا
فصول الماء مثلا
من يزل شعر المقدس يقول مثلا الواجد يتوضا الفاقد يتيمم انت الان واجد لو فاقد اذا كنت واجد تتيمم اذا كنت فاقد تتوضا فانت من اول الوقت كنت فاقدا سويت انطبق عليك الموضوع الفاقد يتيمم انت نزلت تتيمم بعد ذلك ارتفع العذر وجدت الماء فرجع انطبق عليك يا موضوع الواجد يتوضأ عليك مثلا الواجد يتوضأ انت انطبق عليك الموضوع ملتفت عليكم السلام ملتفت تعلم لو لا تعلم فتخاطب الان نقول تخاطب بلا اشكال تخاطب لكن ديك الصلاة شنو ما لها حوضة ما تصفط هذا الخباب الثاني اللي رجع بعد انطباق العنوان لو لا هو هذا البحث فارتفع
لا واضح شيخنا ارتفع وصار اقول يعني هم اقول باقي بعد لانه حتى وان قلنا يعني حصل الماء مثلا في الوقت نقول هاي الفعليه عوده الفعليه للصلاه يعني وجوب الصلاه بالطهاره وجوب الوضوء بالصلاه والطهاره المائيه هاي الفعليه انا راح اصير هنا يعني الحكم المجعول في حقي حالي حال ما صلى بطهاره مائيه فلا يكون الحكم فعلي ليش باعتبار انا اديه
لا هو هذا بحث الإجزاء من يقول
شاليش تكلفني في الطهارة
أحسنت هو هذا بحث الإجزاء فإحنا راح نبحث الإجزاء فأنت جرجرتنا إلى بحث الإجزاء لا مو أنت شن السابق نقول أخو بحث سابق ونبحث وهو أن الأمر سقط لو ما سقط هل تقرنا بخدمتك اليوم بحثنا قلنا يسقط لو ما
لا
فقلنا أنه ما يسقط الحكم بمرتبة الإنشائية
لا
ما يسقط
تبقى
الفعلية ترتفع حينما يجي العنوان الثانوي حتى الفعلية ترتفع فأنا أقول أنا أستاهل يجي بحث الإجزاء راحته يقول أنه معاني مو حالي حال هذا اللي كان نايم وما مصلي أنا صليت بتيمم فشنو هاي الصلاة ما لها حوضة يعني ما تصفط ما تجزي نبحث في الإجزاء وعدم الإجزاء ما عندنا أي بحث آخر غير الإجزاء الآن المفروض الثغرات مسدد هذا الجزء الثاني على مودة
لا مقتنع لا شيخ أبو